بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي الأمي الصادق الوعد الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو الحديث 22 من 40 النووية، نتناوله بشيء من الشرح إن شاء الله تعالى، وهو حديث أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، أحد المكثرين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. معنى حرمت الحرام أي اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حلة. نقول أيها الإخوة والأخوات أن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وجعل الغاية من ابتعاثه الرحمة بالخلق والإرشاد إلى أقصر الطرق الموصلة إلى رضا الرب سبحانه. وإذا رأينا قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تداعى إلى أذهاننا الكثير من الصور التي تؤكد هذا المعنى، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يدخر جهدا في إنقاذ البشرية من الضلال وتبصيرهم بالهدى والحق. وتحقيق هذا الهدف يتطلب الإدراك التام لما عليه البشر من تنوع في القدرات والطاقات، إذ من المعلوم أن الناس ليسوا على شاكلة واحدة في ذلك، بل هم يتفاوتون تفاوتا كبيرا. فلئن كان في الصحابة من أمثال الصديق والفاروق وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم من قادات الأمة الذين جاوزت همتهم قمم الجبال وعالي السحاب، فإن منهم في المقابل الأعربي في البادية والمرأة الضعيفة وكبير السن وغيرهم ممن هم أدنى همة وأقل طموحا من أولئك الصفوة. ولذلك نرى في الحديث الذي نتناوله هذا الصحابي قد أتى ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال المشتاق إلى ما أعده الله تعالى لعباده المتقين في الجنة، ومسترشدا عن أقصر الطرق التي تبلغه منازلها، فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ إن هذا السؤال قد ورد على ألسنة عدد من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، وذلك بأشكال متعددة وعبارات متنوعة. فقد ورد في صحيح البخاري ومسلم أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. رواه البخاري. ومما لا ريب فيه أن السائل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نحن بصدده كان دقيقا في اختياره للمنهج الذي رسمه لنفسه، فإنه قد ذكر الصلوات المكتوبات وهي أعظم أمور الدين بعد الشهادتين، بل إن تاركها بالكلية خارج عن ملة الإسلام، كما جاء في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبعد الصلاة ذكر صوم رمضان، وهو أحد أركان الإسلام العظام، ومما أجمع عليه المسلمون، وقد رتب الله عليه أجرا كبيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أكد التزامه التام بالوقوف عند حدود الله وشرائعه، متمثلا بتحليل ما أحله الله في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، واجتناب ما ورد في هذين المصدرين من المحرمات مكتفيا بما سبق غير مستزيد من الفضائل والمستحبات الواردة. ولسائل أن يسأل: لماذا لم يورد ذكران للحج والزكاة في الحديث على الرغم من كونهما من أركان الإسلام ولا يقلان أهمية عن غيرهما؟ والحقيقة أن الجواب على ذلك يحتاج منا إلى أن نعرف الفرق بين الحج والزكاة وبين غيرهما من العبادات، فإن فرضيتهما لا تتناول جميع المكلفين، فالحج لا يجب إلا على المستطيع، كما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كذلك الزكاة لا تجب إلا على من ملك النصاب. ونستطيع أن نقول أيضا إن هذا الحديث ربما ورد قبل أن تفرض الزكاة أو الحج، فإن الحج قد فرض في السنة الثامنة، والزكاة وإن كانت قد فرضت في مكة فإنها كانت عامة من غير تحديد النصاب، ولم يأتي بيان النصاب إلا في المدينة، ولعل هذا هو السر في عدم ذكرهما في الحديث، والله تعالى أعلم. وهنا تأتي البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن الالتزام بهذا المنهج الواضح كاف لدخول الجنة، وهذا يعكس ما عليه الإسلام من يسر وسماحة وبعد عن المشقة والعنت، فهو يسر في عقيدته، يسر في عباداته وتكاليفه، واقع ضمن حدود وطاقات البشر، وهذا مما اختص الله تعالى به هذه الأمة دون سائر الأمم. لكن ثمة أمر ينبغي ألا نغفل ذكره، وهو أن الالتزام بالطاعات وفق ما أمر الله تبارك وتعالى به واجتناب المحرمات وتركها يحتاج إلى عزيمة صادقة ومجاهدة حقيقية للنفس، وليس اتكالا على سلامة القلب وصفاء النية، وليس اعتمادا على سعة رحمة الله فحسب، لأن للجنة ثمنا وثمنها هو العمل الصالح، كما قال الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فإذا صدقت نية العبد أورثته العمل ولا بد. وعلى أي حال فإنه يجب على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يفهموا طبيعة هذا الدين حتى يتمكنوا من تربية الناس على مبادئه. نسأل الله تعالى أن يلهمنا الخير والصواب، والحمد لله رب العالمين. أما الحديث 23 فعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض أو ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فباع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. كان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في قومه ما أوتيه من الفصاحة والبلاغة في كلامه، فعلى الرغم من كونه أميا لا يحسن القراءة والكتابة، إلا أنه أعجز الفصحاء ببلاغته. ومن أبرز سمات هذا الإعجاز ما عرف به من جوامع الكلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يرشد أمته ويوجهها بألفاظ قليلة تحمل في طياتها العديد من المعاني، ولم تكن هذه الألفاظ متكلفة أو صعبة، بل كانت سهلة ميسورة على جميع فئات الناس. وها نحن أخي الكريم نتناول أحد جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الحديث قد اشتمل على العديد من التوجيهات الرائعة والعظات السامية، تدعو كل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا أن يتمسك بها ويعمل بمقتضاها. وأول ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وصيته هو الطهور، والطهور شرط الصلاة ومفتاح من مفاتيح أبواب الجنة، ويقصد به الفعل الشرعي الذي يزيل الخبث ويرفع الحدث، ولا تصح الصلاة إلا به، ويشمل أيضا تطهير الثياب والبدن والمكان. وقد اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان على أقوال، منها أن الإيمان الحقيقي يشمل طهارة الباطن والظاهر، والوضوء يطهر الظاهر، وهذا يدل على أن الوضوء شطر الإيمان. واستشهدوا بالحديث الذي رواه مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وقالوا أيضا: الطهارة هي شرط الصلاة أو شطرها، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهور. ومستند هذا القول أن المقصود بقوله في الحديث شطر الإيمان هو الصلاة، ونظير ذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. ومما قالوه أيضا أن الطهور شطر الإيمان، لأن الطهارة تكفر صغائر الذنوب، بينما الإيمان يكفر الكبائر، فصار شطر الإيمان بهذا الاعتبار. ولعل من الملاحظ في هذه الأقوال أنها متقاربة وكلها تصب في ذات المعنى. ثم انتقل الحديث إلى الترغيب في ذكر الله عز وجل، فقال: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وهذا يبين عظيم الأجر المترتب على هذه الكلمات الطيبات، فالحمد لله تملأ الميزان يوم القيامة، وذلك لما اشتملت عليه من الثناء على الله سبحانه وتعالى والتبجيل له. ولذلك يستحب للعبد إذا دعا أن يقدم بين يديه الثناء الجميل مما يكون أدعى لقبول دعائه. ثم إن الحمد والتسبيح يملأان ما بين السماء والأرض بنص الحديث، والسر في ذلك ما اجتمع فيهما من التنزيه للذات الإلهية والثناء عليه وما يقتضيه ذلك من الافتقار إلى الله، وهذا ما جعل هاتين الكلمتين حبيبتين إلى الرحمن كما جاء في حديث آخر. وأما الصلاة فقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنور، وإذا كان الناس يستعينون على الظلمة بالنور كي تتضح لهم معالم الطريق أو كي تتضح لهم معالم الطريق ويهتدوا إلى وجهتهم، فذلك شأن الصلاة أيضا، فهي نور الهداية الذي يلتمسه العبد، حيث تمنع الصلاة صاحبها من المعاصي وتنهاه عن المنكر، كما قال الله تعالى في كتابه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقوي هذا النور حتى يرى أثره على وجه صاحبه، قوله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ولن تكون الصلاة نورا لصاحبها في الدنيا فحسب، بل يشمل ذلك الدار الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، رواه الترمذي. وإذا كانت الصلاة من مظاهر العبودية البدنية، فإن الصدقة تعد عبادة مالية، يزكي بها المسلم ماله ويطهر بها روحه من بخلها وحرصها على المال، لا سيما وأن النفوس قد جبلت على محبة المال والحرص على جمعه، كما قال الله عز وجل في كتابه: وتحبون المال حبا جما. ومن محاسن هذه العبادة أي الصدقة أن نفعها متعد إلى الغير، إذ بها تسد حاجة الفقير وتشبع جوعته ويكفل بها اليتيم، وغير ذلك من مظاهر تلاحم لبنات المجتمع المسلم، الأمر الذي جعل هذه العبادة من أحب الأعمال إلى الله تعالى، وبرهانا ساطعا على إيمان صاحبها وصدق يقينه بربه جل ذكره. ولنقف قليلا مع قوله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، لنستوضح دقة هذا التعبير النبوي وروعته، فإنه صلى الله عليه وسلم قد وصف الصبر بالضياء، والضياء في حقيقته النور الذي يصاحبه شيء من الحرارة والإحراق، بعكس النور الذي يكون فيه الإشراق من غير هذه الحرارة. ويوضح هذا المعنى قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالشمس ضياء لأنها مشتملة على النور والحرارة والإحراق، أما القمر فهو نور. وإذا عدنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، أدركنا أن الصبر لا بد أن يصاحبه شيء من المعاناة والمشقة، وأن فيه نوعا من المكابدة للصعاب، فلا ينبغي للمسلم أن يعجزه ذلك أو يفت من عزيمته، ولكن ليستعين بالله عز وجل ويحسن التوكل عليه حتى تمر المحنة وتنكشف الغمة. ثم ينتقل بنا المطاف إلى الحديث عن القرآن الكريم، فإن الله عز وجل أنزل كتابه ليكون منهاجا للمؤمنين وإماما لهم، يبين لهم معالم هذا الدين ويوضح لهم أحكامه، ويأمرهم بكل فضيلة وينهاهم عن كل رذيلة. فانقسم الناس نحوه إلى فريقين: فريق عمل بما فيه ووقف عند حدوده وتلاه حق تلاوته وجعله أنيسه في خلوته، فذلك السعيد به يوم القيامة، وفريق لم ينتفع به بل هجر قراءته وانحرف عن دربه ولم يعمل بإحكامه، فإن هؤلاء يكون القرآن خصيما لهم يوم القيامة. وبين هذا الفريق وذاك يقول الله عز وجل واصفا إياهما: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ثم يتوج النبي صلى الله عليه وسلم كلامه بوصية رائعة يحدد فيها أحوال الناس وطبائعهم، إذ الناس سائرون في خضم هذه الحياة يغدون ويروحون، يكدحون في تحقيق مآربهم وطموحاتهم، والذي يفرق بينهم الهدف الذي يعيشون لأجله، فمنهم من سعى إلى فكاك نفسه وعتقها من نار جهنم فباع نفسه لله تعالى، ومنهم من جعل همه الحصول على لذات الدنيا الفانية وشهواتها الزائلة فأهلك نفسه وباعها بثمن بخس قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن زكى نفسه فقد باعها لله واشترى بها الجنة، ومن دس نفسه في المعاصي فقد خاب وخسر وكتبت عليه الشقاوة في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته ويكرمنا بدخول جنته. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.